الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني، ليس بخاف على أحد ما تعانيه البشرية كلها في الوقت الحاضر من ضياع عن المهمة التي خلق الله تبارك وتعالى البشر من أجلها، والتي قال عنها تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الضياع العام عن هذه المهمة التي خلق الله عز وجل الناس جميعا من أجلها كان من أسبابه تخلف أو قصور المسلمين عن حمل الهداية للناس، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد كلف المسلمين بوجه عام والعرب منهم بوجه خاص بأن يحملوا هذه الرسالة الخاتمة، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، إلى الناس جميعا، وكرمهم لهذا فقال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. حمل أسلافنا الأوائل هذه الدعوة وهذه الرسالة وأوصلوها إلى الناس في مشارق الأرض ومغاربها، لم يصلوا بها كلاما وإنما وصلوا بها تطبيقا وعملا وامتثالا، فكانوا نماذج حية لمن يريده الله تبارك وتعالى من الإنسان على وجه هذه الأرض. سادوا بهذا وملأوا الأرض خيرا ونورا وعدلا وبركة، ولكن خلفت من بعدهم خلوف تركوا هذا الواجب المقدس وانشغلوا بهذه الدنيا وركنوا إليها وتنافسوا فيها، وتألبت عليهم الأمم من كل مكان فأخذت ما بأيديهم، ووصل الأمر إلى مثل هذه الحالة التي تعيشها الأمة في هذا القرن الأخير، القرن الرابع عشر. أقول في غفلة من المسلمين قويت دول الكفر ودول الباطل، والتفت أساطيلهم وجيوشهم حول عنق هذه الأمة، وأصبح التهديد للإسلام من كل جانب ومن كل مكان. مضى على المسلمين وقت جاروا فيه، يعني أفاق المسلمون في مطلع هذا القرن على الفارق والبون الشاسع بينهم وبين أعدائهم في نظم الحياة، في القوى المادية، وظن بعض المسلمين أن السبب في تأخر المسلمين وفي تقهقرهم إنما هو البقية الباقية التي تمسكوا بها من هذا الدين فتخلصوا منها، وظنوا أنه لا قوة للمسلمين إلا بأن يجاروا دول الكفر في كل شيء، في ثقافتهم وفي علومهم وفي مناهجهم، ولكنهم اكتشفوا في النهاية أن أهل الباطل وأهل الكفر لا يريدون خيرا بهم، وأن اتباع المناهج الغربية سواء التي أتت من الشرق الشيوعي أو من الغرب الرأسمالي لم تحقق لهذه الأمة ما كان بعض أبنائها يتمنونه من عز ومن نصر ومن بلوغ على الأقل إلى ما يسمى بمصاف الدول المتقدمة. فانكسأت هذه الأمة مرة ثانية على تراثها، وبدأنا أو بدأ جم غفير من أبناء هذه الأمة يفتش في التراث عن أسباب القوة، وأن نكون كما كان الأسلاف الأوائل. وهذا ما تشاهدونه الآن بما يسمى بالصحوة الإسلامية أو حركة البعث الإسلامي. هذه الحركة أو هذا البعث الجديد أو هذا الإقبال الجديد على الدين من شبيبة المسلمين في بلاد العرب بوجه خاص، وفي البلدان الإسلامية بوجه عام، وأيضا حتى في البلدان الغربية، هذه العودة أقول جاءت في وقت عظمت وتعاظمت فيه قوى الكفر وتغلغلت أنظمتهم وأصابعهم في أوطان المسلمين، وأصبح الفرق شاسعا بين قوة المسلمين الضعيفة المشتتة وبين قوى الكفر. فسلاحنا نستورده، طرفه بأيدينا وذخيرته، وطرفه الآخر بأيدي الدول الكبرى التي تمدنا به. أموالنا لنا منها الظاهر، ولكن الحقيقة ليست بأرضنا وليست بأيدينا. ثرواتنا لا نستطيع أن نتحكم فيها لا إخراجا ولا بيعا. أوطان المسلمين مجزأة على هذا النحو الذي تشاهدونه الآن. قوى المسلمين مبعثرة، فليس هناك إمام عام تلتف حوله هذه الأمة، وراية واحدة تجتمع حولها، وصراط واحد للجهاد تسير فيه. وإنما يجاهد المسلمون في كل أرض يكونون فيها حسب ما يتيسر لهم، فيموتون قياما وقعودا، ويلاقون الذل والهوان في كل مكان. تسمعون وترون الآن عن نكبات المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، في الفلبين، في أفغانستان، في إريتريا، في تشاد، في كل مكان المسلمون يحاربون فرادى أو جماعات دون خط واحد يلتزمونه، ودون جماعة واحدة تستطيع أن تفجر الصراع شيئا شيئا، فتقفل هذه الجبهة وتفتح هذه الجبهة. بل فتح على المسلمين الجبهات من كل مكان. قد نقول جاءت هذه الصحوة متأخرة، على كل جاءت، ولكن جاءت في مثل هذه الأوضاع التي نعيشها الآن. السؤال الذي من أجله اجتمعنا في هذه الليلة هو: كيف نستطيع أن نجعل هذا البعث الجديد أو هذه الصحوة الجديدة للمسلمين تؤتي ثمارها، تسير في طريقها الصحيح، لا تتشتت ولا تتمزق ولا تندثر كما قامت حركات للإصلاح من قبل، حركات جزئية تشتعل وتقوى شيئا، ثم بعد ذلك تتجمع عليها قوى الشر فتشتتها وتقضي عليها. قامت حركات إصلاحية منذ أن استيقظ المسلمون على الفارق الشاسع بينه وبين أعدائهم. هذه الحركات أدت دور، ولكنه دور كدور الشعلة الذي سريعا ما يشتعل ثم بعد ذلك ينطفئ وينخمد. كيف نستطيع أن نجعل هذا البعث الجديد لهذه الأمة بعثا حقيقيا ينتهي بأن يجتمع المسلمون حول راية واحدة، حول علم واحد، لا ينتهي حتى يأخذ المسلمون صراطا صحيحا، وحتى يقوموا بالواجب الذي كلفهم الله تبارك وتعالى به في هذه الحياة، وهو واجب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وحمل مشعل النور لهذه الإنسانية؟ هذا في الحقيقة هو السؤال الذي من أجله نلتقي في هذه الليلة. سأحاول أن أضع بين أيديكم بعض القواعد أو بعض الأصول التي أرجو إن اتبعناها وبشرنا بها وحملناها أن تؤتي حركة البعث الإسلامي الجديد ثمرتها. الأمر الأول الذي ينبغي أن نضعه نصب أعيننا أن نعلم أن دور المسلم كداعية في هذه الحياة هو دور المخلص والمنقذ والهادي. الإسلام عملية إنقاذ للناس، أولا من العقوبة الكبرى التي تنتظر كل خارج عن هذا الدين، كل كافر. الإسلام عملية إنقاذ وهداية إلى الطريق الأمثل في هذه الحياة، إلى أن يعيش الناس حياة سعيدة طيبة. كثيرا ما يغفل الدعاء إلى الله تبارك وتعالى عن هذه الحقيقة وهم يدعون إلى الله تبارك وتعالى، وذلك عندما تجابههم مشاكل من كل جانب، فيأخذون دور السياسي، سياسة بمفهوم العصر تقوم على اللف والدوران والكذب والخداع وإعطاء العهود البراقة التي لا يستطيع من يعطيها أن يحققها في عالم الواقع. تأخذ السياسة في مصطلح الناس في الوقت الحاضر الكذب وإخلاف العهود والمواثيق. للأسف قد يمارس الدعاء إلى الله تبارك وتعالى هذا الدور بغفلة منهم أو بالتأثر بما يحيط بهم من دعوات الكفر والشرك. دعوة الإسلام دعوة هداية، والمواقف التي ينبغي أن يقفها المسلمون وهم يسيرون في هذا الطريق مواقف محسوبة، أعني أن الله تبارك وتعالى قد ألزمهم إياه. هذه المواقف قد يكون بعضها بحساب الناس مواقف خاسرة، ولكن بحساب الله تبارك وتعالى مواقف رابحة. وفي بعض أمثلة نحن نقرأ مثلا في سورة ياسين قصة ذلك الرجل الصالح الذي آمن من قرية أرسل الله لها رسول كذبوه، عززهم باثنين فكذبوهم، آمن رجل واحد من هذه القرية وجاء وقال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. يعلن الهداية ويدعو قومه إليها ويقول لهم إن هذه الدعوة صحيحة، ما فيها أهلها لا يريدون منكم شيء إلا الخير، ولا يريدون لكم إلا الخير، ولا يريدون أجرا على دعوتهم، فما كان من أهله أو أهل قريته إلا أن تجمعوا عليه وقتلوه. انظر، يقول الله تبارك وتعالى قيل ادخل الجنة، أي قال له الله تبارك وتعالى ادخل الجنة، قال أي مجيبا يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المرسلين. مارس هذا العبد الصالح دور المنقذ والمخلص لأهله وقومه في حياته وبعد مماته أيضا، فبعد مماته قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، أي ليتهم يعلمون هذا فيرجعون إلى الطريق الصحيح. دور الهادي والمنقذ الذي لا يريد جزاء من الناس ولا ثوابا، فهم الرغم من أنهم قتلوه وآذوه إلا أنه تمنى من الله تبارك وتعالى أن يبلغ قومه، أن يبلغ قومه أنه قد أكرمه الله تبارك وتعالى، وأنه عليهم أن يلتزموا طريق هؤلاء الرسل حتى ينجوا ويفوزوا عند الله تبارك وتعالى. أعني أنه لم تأخذه يعني حميته لنفسه وعداء قومه له وقتلهم إياه في أن يدعو عليهم وأن يطلب لهم الهلاك، بل قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. نقرأ في سورة القصص أن الله تبارك وتعالى يقول إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. هذا واقع حاكم يستذل ويعذب طائفة ممن يعيشون تحت كنفه فيذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ويفسد هذا الإفساد في الأرض. ويقول الله تبارك وتعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. العلاج لهذا الظلم والحيف الواقع على بني إسرائيل أن الله تبارك وتعالى جعل المخلص والمنقذ طفل يولد في بني إسرائيل يربيه الله تبارك وتعالى في بيت فرعون يشب، فيؤتيه الله تبارك وتعالى عندما يستوي الحكمة والقوة. ونرى موقف من المواقف، يقول الله تبارك وتعالى عن موسى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي هو من عدوه، يقول تبارك وتعالى فوكزه موسى فقضى عليه. إنسان مظلوم من قوم مظلومين ومقهورين ويرى أن رجل ممن يظلمون قومه يمارس الظلم مع رجل من قومه فيدفعه موسى يفزه بعصاه فيقتله. بعد أن قتله قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. ثم يقول قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، يقول الله تبارك وتعالى فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. موسى يتذكر هذا الموقف، يتذكره متى؟ يتذكره في يوم الحشر عندما يأتيه كما جاء في حديث الشفاعة أنه يأتيه الناس يستشفعون به إلى الله تبارك وتعالى فيقول نفسي نفسي إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله وإني قد عصيت ربي فقتلت نفسا لم أمر بقتلها. هذا موقف قد يكون بحساب السياسي موقف كسب، ولكنه بحساب الله تبارك وتعالى خطيئة يستغفر منها موسى ويخشى أن لا تقبل شفاعته إن هو تقدم إلى الله تبارك وتعالى يوم الشفاعة لأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها. ما زلنا أيضا نقرأ في القرآن في كلام الله تبارك وتعالى أن أحد ابني آدم أراد أن يقتل أخاه وقال له ظالما له لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. قال تبارك وتعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. موقف المقتول قد يراه بعض الناس أنه موقف فيه ضعف وأنه لم يدفع عن نفسه، ولكنه موقف الذي آثر الحياة الآخرة على أن يدفع عن نفسه، وهذا وإن كان في شريعة الإسلام مفضول يعني أمرا فاضلا إلا أن الله تبارك وتعالى قد أباح للمسلم أن يدفع عن نفسه ومع ذلك لو كانت الفتنة تندفع بقتله فالأولى أن يفعل هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة النائم فيها خير من القاعد فيها، والقاعد فيها خير من الساعي فيها، فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. أي إذا اختلطت الأمور وأصبح الحق غير واضح في قتل المسلم لأخيه المسلم، فليكن هو المقتول ولا يكن هو القاتل، وإن كان هذا بحساب الناس موقف خاسر، ولكنه بحساب الله تبارك وتعالى موقف كسب. على كل، الأمثلة كثيرة، وإنما قصدت البيان أن الدعاء إلى الله تبارك وتعالى لا بد أن يعلموا أن دورهم الأول هو دور المخلص والهادي، ودور المخلص والهادي قد يتحمل الأذى والعذاب والطرد والإهانة في سبيل أن يؤمن الناس وأن يرعوا وأن يعودوا إلى الصراط المستقيم. ولا شك أننا نقرأ ونذكر تلك الفترة الذهبية من حياة المسلمين في مكة، حيث عاشوا يعانون ما يعانون، ومع ذلك استنصروا بالنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تستنصرنا، أي الله تبارك وتعالى، أي يدعو على المشركين. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كان يؤتى أحدهم بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه حتى يقع فلقتين ما يرده ذلك عن دينه، وكان يمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه ما يرده ذلك عن دينه. ولا شك أن هذا النموذج الذي ضربه المسلمون في مكة من الصبر ومن التحمل على الأذى ومن الرغبة الأكيدة في هداية من يؤذونهم ومن يسبونهم ومن يشتمونهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، مع العلم أنهم آذوه وطردوه صلوات الله وسلامه عليه. هذا الموقف وهذا النموذج الذي ضربه المسلمون لا شك أنه كان له الأثر بعد ذلك في إيمان الناس وفي عودتهم للحق، لأنهم وجدوا أناسا لا يبتغون بدعوتهم عرضا من أعراض الدنيا، ولا يبتغون إلا إنقاذ الناس وإلا الخير لهم وإلا محبتهم وإلا وما صبروا عليهم، لا يعني لا طمعا ولا رضا بالذل، وإنما رضا وطلبا أن يهديهم الله تبارك وتعالى وأن ينقذهم الله عز وجل. هذه الحقيقة لا ينبغي بتاتا أن تغيب عن أذهاننا عن قلوبنا ونحن نمارس الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. مستفز، يعني المسلمون يستفزون في كل مكان، وهذا الاستفزاز يراد به إفشال هذا البعث الجديد لهذه الأمة، يراد به الفشل. استفز المسلمين من هنا ومن هناك ومن هنا ومن هناك، ليدخلوا في صراعات صغيرة وفي معارك جانبية تلهيهم عن الغاية الكبرى، وهي أن يلتقي المسلمون على كلمة سواء، وأن يتوحد المسلمون تحت راية واحدة وتحت إمام واحد. أعداؤنا يريدون منا أن نتشتت، نصبح شيعة وأحزاب، وأن ندخل في معارك جانبية. لو جمعنا المسلمين في الوقت الحاضر، المسلمين المتحمسين للدعوة، أهل البعث، أهل الشبيبة، وخذفنا بهم في معركة واحدة من المعارك التي تدور رحاها اليوم على كل مكان من أرض الإسلام، لما سددنا هذه الثغرة ولا انتهينا فيها. لا شك هناك معارك فرضت علينا، وهذه ينبغي أن نقوم فيها بما نستطيع، وثم معارك يراد إدخالنا فيها، هذه ينبغي أن نكون حذرين وأن نتحمل وأن نصبر وأن لا يستخفنا الذين لا يوقنون حتى نصل الغاية. الغاية أن يصبح للمسلمين إمام، وأن يصبح للمسلمون جماعة، وأن يصبح للمسلمين راية واحدة يجاهدوا تحتها، ويستطيعوا بعد ذلك أن يديروا الصراع كما يريدون هم لا كما يريد لهم أعداؤهم، أن يسجلوا الصراع مع الأعداء واحدة واحدة كما وضع النبي صلى الله عليه وسلم صراطه، صراطه في الدعوة وصراطه في الجهاد من عنده. أعني أنه ما فتح المعارك على نفسه من كل مكان، وإنما فتحها يعني معركة معركة، سير صراط الجهاد والدعوة بطريق أمثل به استطاع بعد ذلك أن يتغلب على كل أعدائه المحيطين به. الأمر الثاني الذي ينبغي أن نراعيه ونحن ندعو إلى الله تبارك وتعالى هي أن هذه الأمة التي تنتسب إلى الإسلام أمة واحدة، وتوحيد هذه الأمة مطلب شرعي، وإقامة الأخوة الإسلامية مطلب شرعي، وأن مطلب شرعي مطلب شرعي واجب، لأن الله تبارك وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، يعني ما المؤمنون إلا إخوة. ثم هي إلى جوار أنها مصدر شرعي هو الوسيلة الوحيدة للانتصار، لا نصر لنا على أعدائنا، وفي كل هذه المعارك التي فتحت على المسلمين من كل مكان إلا بأن يكونوا أمة وأن يتوحد. ولذلك قال تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فجعل التأييد بالمؤمنين سبب من أسباب نصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بين شنو المؤمنين، قال وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. النبي انتصر في معاركه صلوات الله وسلامه عليه، كان الله تبارك وتعالى الله عز وجل يستطيع أن ينصر النبي دون أحد، فهو غني كما قال تبارك وتعالى ولو شاء الله لانتصر منهم، أي من الكفار بنفسه، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ولكن الله تبارك وتعالى نصر هذا النبي ونصر دينه بالمؤمنين، بالمؤمنين عندما كانوا على كلمة سواء، وعندما اختلفوا تحصل هزيمة حتى لو كان هذا الاختلاف اختلاف جزئي، كما قال تبارك وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، فأخبر أن عند التنازع لا بد أن يحصل الفشل و لا بد أن يحصل الشتات والضياع. اختلف المسلمون في قضية جزئية في عهد النبي صلى الله وسلامه عليه، لم يطيعوا الأمر، لم يطيعوا الخطة التي وضعها النبي لمعركة أحد، فكانت الهزيمة وفيهم النبي محمد صلى الله وسلامه عليه. فكيف إذا كان المسلمون على هذا النحو من الشتات ومن الضياع؟ لا يمكن أن نتصور أن ينتصروا في معركة بتاتا. إذن ثمك بعث إسلامي وتمت عودة إلى الدين، ولكن ينبغي أن توجه هذه العودة لتجميع هو المسلمين، لأن تتجمع هذه الأمة وأن تتوحد. طريق التوحيد قد بينه الله تبارك وتعالى، فبين أننا أصحاب عقيدة واحدة، وضع لنا الله تبارك وتعالى شريعة واحدة، شرع لنا أن نتحاب وأن نتزاور وأن نفشو السلام وأن نطعم الطعام وأن نصل الأرحام وأن نعود المرضى وأن نتبع الجنائز وأن نشمت العاطف وأن نغيث الملهوف وأن نساعد المحتاج. كل هذا لغاية، ينبغي أن تكون شغلنا الشاغل، الشغل الشاغل الذي نشتغله ونعمل به حتى يصبح لهذا البعث الإسلامي، يأخذ هذا البعث الإسلامي مداه ونهايته العمل على توحيد كلمة هذه الأمة وإعلان الحرب على كل خلاف يبذر لتشتيت هذه الأمة في أي خلاف. ليس معنى هذا بالطبع أن يكون التوحيد على أن نتوحد، بالرغم
من اختلاف العقائد واختلاف المناهج، لا، ينبغي أن نطرح ما عندنا وأن نناقش وأن نجادل بالتي هي أحسن لنصل إلى الحق ونصل إلى الصواب ونجتمع على كلمة سواء. يعني لا يكون التوحيد إلا إذا توحدت العقيدة، لا تتوحد العقيدة إلا بأن نطرح، أطرح ما عندي أطرح ما عندك حتى نصل إلى كلمة سواء، مراقبين في ذلك الله تبارك وتعالى. إذا اختلف اجتهادنا ينبغي أن أقول ما عندي، تقول ما عندك بصدر رحب حتى أسمع منك وتسمع مني ونصل في النهاية إلى كلمة سواء، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالرد إلى كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم انزع الخلاف، والرد إنما يكون بالمناقشة وبالجلال بالحسنة وبذل النصح، أما بالشقاق فلا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كره الشقاق، ودخل يوما وأصحابه يتناقشون حول معنى آية فيقول أحدهم: ألم يقل الله عز وجل في كتابه كذا، ويقول الآخر: ألم يقل الله عز وجل في كتابه كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نزل كتاب الله إلا ليصدق بعضه بعضا، وقال: اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. إذا كنا نسعى لتوحيد هذه الأمة على كلمة سواء فلا شك أن سعينا ينبغي أن يكون أولا وقبل كل شيء على توحيد مناهج الجهاد وعلى توحيد الجماعة التي تدعو لله تبارك وتعالى أهل الدعوة. ينبغي ننظر إلى أن جهاد المسلمين جهاد واحد، سواء كان في أقصى الشرق أم في أقصى الغرب. المسلم الذي يرفع عقيرته بلا إله إلا الله ويدعو إليها أخ لكل مسلم يحمل هذه الرسالة ويدعو إليها. قد يختلف الاجتهاد تبعا لاختلاف العقول والاختلاف الظروف، فالظرف الذي يعيشه قطر من أقطار المسلمين ووطن من أوطانهم غير الظرف الآخر، إحساسي بمشكلة المسلمين غير إحساسي، لأني قد أطلع على بعض العيوب لا تطلع عليها. اجتهادي في الوسيلة التي ينبغي أن يعالج بها الخلل قد يكون غير اجتهادي، ليس معنى هذا أن المسلمين مفرطين، وإنما معناه أن هناك اجتهاد مختلف. الاجتهاد المختلف لا ينبغي أن يؤدي إلى شقاق، ينبغي أن نتناصح، أن نتناصح لنصل إلى الحق ونصل إلى صراط واحد. قد يكون الداعي في مكان يبدأ من منطلق، والداعي في مكان آخر يبدأ من منطلق آخر. هذه المنطلقات ليست فرق، البعض ينظر إليها على أنها فرق، بالعكس هذه ليست فرق. الخلاف في الاجتهاد ما دام أنه دعوة لله تبارك وتعالى هذا الخلاف لا يضر إلا بمقدار الخلل الواقع في هذا الاجتهاد، فليس كل مجتهد مصيب، في مجتهد مصيب وفي مجتهد مخطئ. علاج هذه القضية إنما يكون أيضا بتوحيد الجهاد الإسلامي، كيف نوحد الجهاد الإسلامي؟ بعرض المناهج، بعرض هذه الاجتهادات بالنظر أيهما يوصل إلى الغاية وإلى الهدف. على هذا النحو نوحد جهاد الأمة، ولا يصبح الجهاد في كل مكان معارض أو مضاد للجهاد في مكان آخر، يصبح المسلمين بالفعل أمة واحدة تنتهج سبيلا واحدا، قد يعني يسد كل منهم ثغرة من هذه الثغرات، ولكن في النهاية هم يصلحون بناء واحدا. هذا يصلح في هذا الباب، وهذا في هذا الدريشة، وهذا في يعني هذه الأرض، وهذا يمنع في هذا السقف. فنحن في الحقيقة أمام بيت اشتعل من كل مكان، وإطفاء الحريق بكل وسيلة وبكل سبيل لا شك أنه مجدي ومفيد. حتى تؤتي حركة البعث الإسلامي ثمارها ينبغي أن لا ننسى أن العربي في هذه الرسالة دورا خاصا مميزا، وذلك أنهم أهل اللسان الذي نزل به هذا الكتاب، ثم هم الشعب الذي أنزل الله تبارك وتعالى عليه هذه الرسالة بالأصالة، فقد اختصهم الله تبارك وتعالى بها. وهذه الصفات ولحكم لا داعي لإطالة فيها الآن، ليس مقامها الآن، ولكن لا نشك أن الله تبارك وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته، كما قال تبارك وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق لا شك، معدنا وأصلا صلوات الله وسلامه عليه. وقد اختار الله تبارك وتعالى له خير الناس ولا شك، العرب وعاء هذا الدين، وينبغي أن يظل العرب وعاء هذا الدين. ولذلك أقول كان لهم أحكام خاصة، فالله تبارك وتعالى قد قبل من غير العربي أن يؤدي الجزية وأن يبقى على دينه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل من العربي إلا الإسلام أو القتل، كما قال تبارك وتعالى: فإذا براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، مشرك العرب. ثم قال: فإذا انسلق تسيحوا في الأرض 4 أشهر، هذه المهلة فقط التي أعطوا إياها بعد السنة 9 من الهجرة. ثم قال تبارك وتعالى: فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فلم يأمر الله تبارك وتعالى بتخلية سبيل العرب خاصة إلا إذا آمن بالله تبارك وتعالى وأقام الصلاة وآتى الزكاة. هذا الوضع المميز بالنسبة للعرب لا شك أنه تشريف، ولكن في ثناياه تكليف، تكليف بأن يقوموا بهذا الدين. هذا الوضع المميز ينبغي أن نراعيه ونحن ندعو إلى الله تبارك وتعالى ونريد جمع هذه الأمة. لابد أن تبدأ الدعوة من العرب أنفسهم، والدعوة التي نريدها من العرب ليست الدعوة بأن يحملوا لسان الدعوة وكلام الدعوة، وإنما أن يقيموا النموذج. وهذه هي القضية الرابعة، أن يقيموا هم في أنفسهم النموذج الذي يحتذيه الناس ويروا من خلاله هذا الدين. من أسباب فشل الدعوة الإسلامية في الوقت الحاضر وعدم استقطابها للناس وعدم دخول الناس في هذا الدين أن أهل هذا الدين في أنفسهم هم قد يحملوا الدعوة، يعني كلاما، ولكن واقعا وتطبيقا لا. الأمر ظاهر ومشاهد، فالذين هم خارج نطاق هذا الدين الكفار عندما يدعون، يعني عندما يدعو إخواننا، عندما يدعو إخواننا إلى الله تبارك وتعالى في خارج إطار البلاد الإسلامية، يعني مثلا يقول ياباني ويقول أمريكي ويقول إنجليزي، يعني أتريدون منا أن نكون في نهاية المطاف كهؤلاء العرب أو كهؤلاء المسلمين؟ أمة من حيث القوى المادية متأخرة، عندهم إمكانيات كثيرة لكنها مهدرة، عندهم دين واحد لكنهم مشتتون، لكنهم ضائعون، فكيف تريدون منا أن ندخل في هذا الدين وأنتم على هذا النحو؟ لو كان هذا الدين كما تدعون، يعني دين يدعو إلى العزة وإلى الكرامة، فأين هذه العزة منكم؟ أين هذه العزة منكم وأنتم يعني بهذه المثابة أمام أعدائكم؟ أرضكم يعني بائرة، ثرواتكم مضيعة، أخلاقكم هذه نراها في كل مكان بعيدة كل البعد عما تدعون إليه. هذا الكلام في شيء من الحقيقة ومن الواقع، فالعرب الذين ينتسبون إلى هذا الدين والذي ارتبط هذا الدين باسمهم منذ أن قام النبي صلى الله عليه وسلم عليه في مكة وإلى اليوم، يجب أن يعودوا إلى الدين وأن يبدأ الدين منهم وأن يقيموا النموذج الصالح الذي يستطيع الناس أن يروا من خلاله هذا الدين، يعني هذا الدين كنظام للعدل ونظام للأخلاق. أين هو؟ يريد الناس أن يروا هذا النموذج. قد نقول أنه موجود في الدين، موجود في الكتب، لكن هذا لا يكفي، ينبغي أن نحول ما هو موجود في كلام الله تبارك وتعالى، موجود في الكتب، في الصحائف، موجود في يعني على الألسنة، ينبغي أن يتحول هذا الأمر إلى واقع. الحق أننا يا إخوة نريد ثورة أخلاقية، لا ثورة كلامية، يعني قد يكون كلامنا كثير ولكن ينبغي أن يكون فعلنا على هذا القول، ولذلك يعني على مستوى هذا القول. ولذلك من أسباب فشل يعني الدعوة الإسلامية وأنها لم تؤتي ثمارها المطلوبة منها للآن، أننا نتأثر بالشعارة. يعني وإن كنا نعود إلى النقطة الأولى اللي هي نقطة أن دور الهادي والداعي ليس كدور السياسي، السياسي بيناور يضع شعارات كثيرة ولكنه لا يستطيع أن يحققها في واقع الأمر، ثم إذا وصل إلى واقع الأمر إذا انتخب فأصبح في عضو، وإذا وصل إلى تدة الحكم نجد أن كل الشعارات التي رفعت ما كان لها يعني حقيقة ولا ظل ولا واقع. لا نريد أن يتحول المسلمون إلى هذه الصورة، صورة المتكلمين بالدين الذين لا يحملون حقيقة هذا الدين. لذلك ينبغي أن يقيم المسلمون الدعاء إلى الله تبارك وتعالى حقائق هذا الدين في أنفسهم، في أخلاقهم، في تعاملهم. قد لا يكون للمسلمين النظام الواحد والأمة الواحدة والعلم الواحد الذي يستطيعون من خلاله أن يبرزوا حقائق الدين على وجهه الأكمل. المسلم الآن قد يبرز بعضهم حقائق الدين بصورة فردية، فلان وفلان وفلان يطبقون الدين في بيوتهم، في تعاملهم، في وظائفهم، في أخلاقهم. هذه صورة، وإن كنا نرى ما زلنا نرى أن ثم تفارق كبير بين واقع من يدعون الله تبارك وتعالى، بين الواقع العملي والفعلي في التعامل، وبين الكلام الذي قد يصدر من ألسنتهم. نريد كأفراد وكجماعات دعوة أن يتحول كلامنا إلى واقع من وقتنا الحاضر، ثم بعد ذلك لابد من السعي لإيجاد المؤسسة الإسلامية التي تجمع المسلمين على كلمة سواء وتطبق المسلمين التطبيق الصحيح. هذه المؤسسة ينبغي أن تكون من هنا من أرض العرب، لأن هؤلاء هم أقدر الناس على فهم هذا الدين بما فطرهم الله تبارك وتعالى عليه من شجاعة ومن رحمة ومن تفاني ومن حب للخير ومن أمانة. هذه الصفات الفطرية التي فطر الله تبارك وتعالى عليها العرب، هؤلاء هم أقدر الناس على حمل هذا الدين وعلى إجلاء حقيقته وعلى إجلاء واقعه. وهذا ليس تعصبا وإنما هو حقيقة. ففي الوقت الذي كان فيه العرب على رأس هذا الدين، أعني على رأس الناس يحملون هذا الدين، كانوا مثالا في أي صورة من الصور. لا شك أنهم كانوا هم المثال الصالح لإبراز هذا الدين. ينبغي أن يعود العرب إلى هذا الدين، أن يحملوا الإسلام فعلا لا كلاما، أن يقيموه في أرضهم، أن ينطلقوا به إلى هذه الأرض يبشرون به. أمر أخير هو أننا ونحن ندعو إلى الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون لنا صراط. معنى صراط معناه خط صاعد. كثير منا يظن أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي كلمة يقولها وتنتهي. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فيها إعلام وفيها تبليغ، فيها تربية، فيها غايات لا بد أن نصل إليها من تحقيق شرع الله تبارك وتعالى في الأرض، وإقامة النموذج الذي يتفيأ الناس ظلاله، نموذج العدل والأمن. هذه أهداف، هذه الأهداف لا تنبني في يوم وليلة. ولذلك عمر الدعوة ينبغي أن نقيسه بعمر البشر على هذه الأرض وليس بأعمالنا. يعني من الدعاء الله تبارك وتعالى من يريد أن يزرع اليوم ليحصد غدا، وهذا يخالف السنن التي يعني جعلها الله تبارك وتعالى سنن ثابتة في هذه الأرض. يعني أنت إذا ربيت مجموعة من البشر، مجموعة من الناس، علمت ابنك الآن لن يمارس هذه الأخلاق ولن تؤتي ثمرتها فيه إلا إذا أصبح شابا، أصبح قادر على يعني أن ينفذ ما علمته إليه، ما علمته عليه من الصغر. هذا يحتاج إلى 10 سنوات الأمة وصلت إلى حالة سيئة جدا مما ترون ومما تكلمت عنه بين يدي هذه الكلمة. لا شك أن إصلاح هذه الأمة لن يتأتى بين يوم وليلة، لا بد من الجهاد المستأني والعمل الدؤوب، العمل البناء الذي يغرس وينتظر حتى يحصد ثمرة هذا الزرع، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هذا إعلان من الله تبارك وتعالى أنه أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليجعله ظاهرا على الأديان كلها. وكان هذا هو المسلمين، يعني هذه الآية نزلت بعد أن وقع المسلمون صلح الحديبية، وكان في ظاهره مهانة عظيمة للمسلمين، حتى قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني ألست برسول الله؟ ألست بالمسلمين؟ كيف نعطي الدنيا من ديننا؟ يعني كيف نقبل أن من جاءنا من إخواننا نرده إلى الكفار ليعذبوه؟ فقال النبي: هو ربي ولن يضيعني. يعني كان صلح الحديبية بصورته التي رآه المسلم عليها يعني صورة مهينة، فكان وضع المسلمين وضع ضعيف. نزلت هذه الآية في هذا الوقت، يقول الله تبارك وتعالى فيها: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، حيظهر على الأديان كلها. والأديان كلها كان فيه الفرس بعظمتهم، كان فيه الروم بجبروتهم، كان فيه العرب ما زالوا يعني قبائل شتى، شوكة قريش لم تكثر بعد واستطاعت أن ترد الرسول عن مكة ما دخلها في هذه السنة، ومع ذلك الله يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ثم بين ربنا الطريق، كيف الطريق؟ قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. فبين أن هذا النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه والذين معه الذين يتصفون بهذه الصفات هم الذين سيجعل الله تبارك وتعالى بهم دينه فوق الأديان كلها. أي صفات؟ أنهم أشداء على الكفار، مع الكافر شديد، ولكن بين بعضهم البعض رحماء بينهم، فهم طيبين، يعني لين الجانب بين بعضهم البعض. تراهم ركعا سجدا أهل صلاة، يبتغون فضلا من الله ورضوانا أهل نية سليمة لا يريدون إلا وجه الله تبارك وتعالى. ثم أخبر شلون حيكونوا، كيف سيكون هؤلاء، كيف سينتصر هؤلاء. قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذه الطريق، الطريق أنهم كزرع، زرع نابت صحيح صغير وضعيف، وبعد ذلك يخرج شطآنه، يخرج الفروع، ثم بعد ذلك يغلظ ويستوي على سوقه، يعني يطلع على سيقانه فيصبح يعني ممتد أصله في الأرض ورأسه في السماء. هذه الطريقة، هذه سنة من سنة الله تبارك وتعالى في زرع إسلامي الآن. هذا الزرع ينبغي ألا نستعجل حصاده، أقول ينبغي ألا نستعجل حصاده. الشبيبة الإسلامية العائدة إلى الله تبارك وتعالى ينبغي على كل عاقل ألا يتعجل حصادها، ينبغي أن تربى هذه الشبيبة تربية مستأنية فتمتثل الإسلام لا شعار. ممكن أن نحمل شعار ونقول سأفعل وسأفعل وسنملأ الدنيا عدلا، ولكن عندما نكون في موقع المسؤولية نكون من أظلم الناس ومن أفجر الناس. من الممكن أن ندعي ما ندعي، لكن كل كلمة سيحاسبنا الله تبارك وتعالى عليه. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فارق قليل جدا بين الحقائق التي في الدين وبين الأشخاص. حقائق الدين معصومة صحيح، القرآن معصوم والسنة معصومة، ولكن الذين يحملون القرآن والسنة غير معصومين، فيهم منافقين، وقد يكون فيهم دجالين، وقد يكون فيهم انتهازين. والإسلام يستغل كأي مبدأ، ممكن مبادئ كثيرة تستغل، وكذلك الإسلام ممكن أيضا يستغل. لذلك يا إخوة ينبغي ألا نتعجل حصاد الدعوة في عودة إلى هذا الدين. ينبغي أن يكون لهذه العودة صراط تسير فيه وهي تعمل للمستقبل، لا لجيلنا، للأجيال، الأجيال القادمة. ليكن إذا استطاع جيلنا هذا أن يحقق خطوة خطوتين في الطريق تمام. ليس معنى هذا أن نكسل، لا، بل أن ننشط وأن نجد في البناء والجهاد والدعوة في جمع المسلمين على كلمة سواء، في التأليف بين قلوبهم، في توحيد صفوفهم، في أن لا نفجر المعارك دفعة واحدة. يعني المسلمين الآن خارجين للدعوة وكأنهم مثل اللي كانوا في طبو وطلعوا فوق الأرض، يضربون في كل مكان ويحاربون في كل اتجاه، بدهم ينتصروا على روسيا وعلى أمريكا وعلى كل مكان، ويقيموا الأنظمة ويحطوا العدل ويسووا هذا، وكل هذا يريد أن يصنعوه في شهر واحد وفي يوم واحد. هذه قضية مستحيلة نفسنا ثابتة. لذلك لا نريد من هذا البعث الإسلامي أن يتشتت وأن يضيع، ينبغي أن يكون له أطراف وأن تكون له أهداف، أهداف مرحلية. أخي كل الناس لهم أهداف مرحلية، يكون لنا مرحلة، مرحلة بناء، مرحلة تعمير، ثم بعد ذلك ندخل المعارك مع الأعداء عدوا عدوا. من هم في داخل الدائرة الإسلامية ينبغي توحيده، كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله له حق علينا، وهذا الحق واجب النصح والأخوة والمحبة في الله، وخاصة أهل الصلاة والصيام، أهل الصلاة والصيام هذه التي اشترطها الله تبارك وتعالى للدين. قال فإن تابوا لهم المشركين وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. لم نؤمر أن نشق قلوب الناس، ما نقول هذا منافق وهذا، ما أمرنا أن نشق قلوب الناس، نحن نعامل الناس بما يظهر لنا. أخونا الذي يصلي معنا ويؤدي زكاته مسلم له حق النصر، حق النصرة وحق النصح، ولا ينبغي أن نرفع أيدينا عنه لمعصية، زنا، شرب خمر، ما نرفع أيدينا عنه، نعاديه لهذه فقط، ولكن نحبه لإسلامه ولصلاته. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه برجل قد شرب الخمر فقال اضربوه فضربوه، ثم جاء به المرة الثانية فقال اضربوه فضربوه، ثم جاء به المرة الثالثة فلعنه أحد المسلمين أو قال له أخزاك الله، فقال له لا تقل هكذا، إنه يحب الله ورسوله. في داخل الدائرة الإسلامية ينبغي أن نحذر كل الحذر من انتهاك عرض مسلم بغيبة، بنميمة، بعدوان. في خارج الدعوة لها بعد إنساني، لها بعد إنساني، ونحن مأمور منا ليس فقط الدين، ما هو لنا للعرب فقط ولا لأهل الإسلام أهل لا إله إلا الله فقط، وإنما هذا الدين للجميع. ولذلك أيضا ينبغي أن نعطي هذه الدعوة بعدها الإنساني، وأن نكون مستعدين أن نقبل كل من يدخل هذا الدين من أي أحد. باختصار يا أخوة، ائتمن الله تبارك وتعالى على هذه الرسالة، قام أسلافنا لهذا الدين خير قيام فأعزهم الله تبارك وتعالى، خلفت خلوف قصرت في هذا الدين، نحن نعاني الآن ثمرة هذا التقصير من الشتات ومن الضياع، ثم تبعث جديد لهذا الدين. لا بد لهذا البعث أن يتأصل وأن لا يدخل في معارك جانبية تشتته. تأصيل هذا الدين إنما يكون بوضع صراط للدعوة لله تبارك وتعالى، بوضع العرب في موضعهم الصحيح، إقامة النموذج الصالح، بأن تكون أفعالنا بمقتضى أقوالنا، بأن نمارس دور الهداية ودور المخلص، لا دور الساسة الذين يكذبون ويغشون ويخادعون. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى أن نكون في هذه الطلائع الجديدة التي تحمل الهداية إلى العالمين، نبتغي بذلك وجه الله وحده، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب تستغفر.
أي أحد الأخوة يقول العمل الفردي أو الدعوة الفردية كلنا نتفق على أنه عمل غير مسموح، فما هي الملامح الأساسية الجماعة التي تدعو إلى الله، وما هي الأسس الواقعية التي تناسب واقع العمل اليوم للجماعة المسلمة؟ على كل حال، كلمة أن العمل الفردي غير مثمر هذه كلمة يعني ليست صحيحة على إطلاقها. فالحقيقة أنا أقول أن كل كلمة خير سواء كانت من فرد يدعو بنفسه وباجتهاده أو فرد يعمل في إطار جماعة للدعوة هي خير، يعني كل قولة حق هي خير، ولا ينبغي بتاتا أن يعني نقول هذا الشيء غير مثمر وهذا، لأن الدعوة في الحقيقة لها أهداف كثيرة، من أهدافها أداء الأمانة، يعني كل من حمل علما فهو مؤتمن عليه، وينبغي أن يبلغ يعني هذا العلم. فالذي يقوم بهذا البلاغ بصورة من صور البلاغ أدى الأمانة التي يعني عليه من الله تبارك وتعالى. لا شك أن يعني نحن نعيش في عالم الآن يعني نظام مؤسسات كله. حتى لو مارسنا التجارة دون أن نكون هذا في تكتل في التجمعات الكبيرة والمؤسسات الكبيرة تطغى على المؤسسات الصغيرة. لا شك أن جهاد الفرد بنفسه غير جهاده في إطار مجموعات الدعوة. فكل اجتهاد كل اجتهاد صالح في إطار مجموعات الدعوة أو في إطار الأفراد لا شك أنه خير. المناهج أو الأسس الواقعية هذه في الحقيقة لا توضع يعني في محاضرة وفي كلمة، وإنما المناهج إنما هي مناهج يومية. يعني أنا أعطيت الأسس العام التي ينبغي أن تكون في إطارها الدعوة لله تبارك وتعالى، أن ندعو إلى وحدة المسلمين، إلى تصحيح عقائدهم، إلى أن يلتزموا يعني كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، إلى أن تكون أفعالهم كأقوالهم. هذه أسس عامة. العمل الإسلامي في كل يوم يحتم عليك يعني يفرض عليك واقع جديد وكلام جديد، لأن الحركة بهذا الدين أن تتصدم في كل يوم بمشكلة جديدة. هذه المشكلة تحتاج إلى حلول، تحتاج إلى مواجهة بما يناسبها. لذلك لا نستطيع أن نقول والله يجب علينا أن نفعل كذا وأن نفعل كذا وأن نفعل كذا. في كل يوم تفرض عليك معارك جديدة، ولذلك ينبغي أن يكون المسلمين جهاد واجتهاد يومي بحسب الوقائع والمشكلات التي يجابهونها. أحد الأخوة يقول أود أن أفهم وأعرف، أليس كما ينبغي عدم الاستعجال على ثمرة العمل الإسلامي أيضا لا ينبغي التأخر أكثر من اللازم؟ ألم يقم الرسول الدولة الإسلامية بعد 13 عاما؟ أليس ذلك يحتم علينا مراجعة مناهجنا حتى يتسنى أو يتبين لنا هل بها خلل أم لا، لأنه قد يكون سبب تأخر الثمرة خطأ في سيرنا، أليس كذلك؟ قضية التأخر والتقدم هذه قضية في الحقيقة ليست بأيدينا، وإنما هي بيد الله تبارك وتعالى. يعني النبي صلى الله عليه ما حدد سنوات معينة يعني يصل فيها إلى يعني أهدافه من إرساء قواعد هذا الدين، وإنما كان هذا وعد من الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه لا شك أن يعني هذه الأمن والاستقرار وتمكين الدين ثمرة لعمل ولجهاد، ولكنها في ذات الوقت يعني هدية وهبة من الله تبارك وتعالى وتتويج لهذا العمل والجهاد. الثمرة والنتيجة بيد الله تبارك وتعالى. أنت عليك أن تجاهد وليس عليك أن تقتل الثمار، لأن يعني علينا أن نجاهد وأن نكون في الموضع الذي وضعنا الله تبارك وتعالى فيه. نحن عرب، لساننا عربي، القرآن نزل بلغتنا، علمنا الله تبارك وتعالى يعني شيء من هذا الدين، نحن ملزمون بإبلاغه بالطريق الصحيح والطريق المشروع. لا نتبع يعني وسيلة تخالف يعني تشريع الله تبارك وتعالى في ضوابط معينة لا بد أن ننضبط في خلالها. أما هذه يعني الثمرات متى تأتي وفي وقت تأتي هذا ليس بأيدينا وإنما بيد الله تبارك وتعالى. على كل حال هذه الأسئلة يعني أسئلة كثيرة، ولعلي إن شاء الله أتمكن من الجواب عليها في آخر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم في ذلك.